بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله: تفسير سورة نون، وتسمى أيضا بسورة القلم، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. قال رحمه الله: يقسم تعالى بالقلم، وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تكتب بها أنواع العلوم، ويسطر بها المنثور والمنظوم. وذلك أن القلم وما يسطر به من أنواع الكلام من آياته العظيمة التي تستحق أن يقسم الله بها على براءة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما نسبه إليه أعداؤه من الجنون، فنفى عنه ذلك بنعمة ربه عليه وإحسانه، حيث من عليه بالعقل الكامل والرأي الجزل والكلام الفصل الذي هو أحسن ما جرت به الأقلام، وسطره الأنام، وهذا هو السعادة في الدنيا. ثم ذكر سعادته في الآخرة فقال: وإن لك لأجرا غير ممنون، أي لأجرا عظيما كما يفيده التنكير، غير مقطوع، بل هو دائم مستمر، وذلك لما أسلفه صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير. ولهذا قال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي عليا به، مستعليا بخلقك الذي من الله عليك به. وحاصل خلقه العظيم ما فسرته به أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمن سألها عنه، عن خلقه، فقالت: كان خلقه القرآن، أخرجه مسلم. والسائل لها هو سعد بن هشام بن عامر رضي الله عنه. وذلك نحو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فبما رحمة من الله لنت لهم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية، وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، والآيات الحاثات على كل خلق جميل، فكان له منها أكملها وأجلها، وهو في كل خصلة منها في الذروة العليا، فكان صلى الله عليه وسلم سهلا لينا قريبا من الناس، مجيبا لدعوة من دعاه، قاضيا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه ولا يرده خائبا. وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه محذور، وإن عزم على أمر لم يستبد به دونهم بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعاشر جليسا إلا أتم عشرته وإلا أتم عشرة وأحسن إلا أتم عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ عليه في مقاله ولا يطوي عنه بشرة ولا يمسك عليه فلتات لسانه ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إليه غاية الإحسان ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله عليه وسلم. فلما أنزله الله في أعلى المنازل من جميع الوجوه وكان أعداؤه ينسبون إليه أنه مجنون مفتون، قال: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وقد تبين أنه أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره، وأن أعداءه أضل الناس وشر الناس للناس، وأنهم هم الذين فتنوا عباد الله وأضلوهم عن سبيله، وكفى بعلم الله بذلك، فإنه هو المحاسب المجازي. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وهذا فيه تهديد للضالين ووعد للمهتدين وبيان لحكمة الله، حيث كان يهدي من يصلح للهداية دون غيره. وهذه السورة من السور التي افتتحها الله تعالى بحرف من الحروف المقطعة وهو نون. وللمفسرين كلام كثير، حتى وصلها ابن الجوزي إلى 7 أقوال في معنى قوله نون، وكلها أقوال لا دليل عليها. وكما سبق مرارا أن هذه أحرف من سائر الأحرف المقطعة، من سائر الأحرف الهجائية، وأنها ذكرت في أوائل كثير من السور في 24 سورة افتتحت بالحروف المقطعة لحكمة عظيمة، منها بيان عجز المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع أنه بنفس الحروف التي يتكلمون بها وبنفس الكلمات التي يتخاطبون بها، فهذا في تحدي لهم، أي هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان بمثله هو بالحروف التي تتركب منها لغتكم ويتركب منها كلامكم، فلما لم تقدروا على الإتيان بمثله دل ذلك على عجزكم وعلى كمال هذا الكتاب. ولذا كثير من السور التي افتتحت بهذه الأحرف المقطعة يذكر الله تعالى بعدها القرآن وعظمته وإنزاله، فقال الله تعالى نون والقلم وما يسطرون. والقلم قال بعض المفسرين هو القلم الذي كتب به في اللوح المحفوظ أقسم الله تعالى به لشرفه، فيكون على هذا وما يسطرون. راجع، قالوا إلى ما؟ إلى الملائكة، وما يسطره الملائكة. وقال بعض المفسرين كما ذكره السعدي هنا وغيره، وقال أكثر المفسرين إن القلم الذي أقسم الله تعالى به في هذا الموضع المراد به جنس القلم، وهو شامل لكل الأقلام التي تكتب بها العلوم التي ينتفع منها البشر. وما أقسم الله تعالى بالقلم إلا لشرفه وشرف منزلته، فصاحب القلم والكتابة قد شرفه الله تعالى، ولذا قال وما يسطرون، أقسم الله بالقلم وبما يسطرون، أي وما يكتبون. فإذن أمر القراءة، أمر الكتابة، وأمر العلم أمر عظيم أقسم الله تعالى به، بل هو من أول ما نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه أول آيات نزلت من كتاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تعظيم للقلم وللعلم. ثم ذكر المقسم عليه فقال: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقول بنعمة ربك هذه جملة اعتراضية تفيد أن هذا الأمر من فضل الله جل وعلا عليه، والأصل ما أنت بمجنون كما يزعم هؤلاء، وهذا الأمر هو نعمة من الله جل وعلا عليك ومنه منه عليك، فأنت بنعمته رفيع القدر كامل المنزلة، فلست بمجنون، وهذا نعمة من الله جل وعلا عليك، وإن لك لأجرا غير ممنون، أي في الآخرة يعطيك الله جزاء غير ممنون. ممنون أي منقطع، أي أجر غير منقطع بل مستمر دائم. وإنك لعلى خلق عظيم، وخلقه القرآن كما قالت عائشة، أي كان يعمل بالقرآن، ما أمره الله تعالى بالقرآن عمل به، وما نهى عنه تركه، يتخلق بأخلاق القرآن العظيمة. وأشار السعدي إلى فائدة في قوله لعلى، ولم يقل وإنك لذو خلق عظيم، بل قال لعلى خلق عظيم، إشارة إلى أن هذا الخلق الذي من الله تعالى عليه به رفعه به فصار عاليا على غيره بهذا الخلق العظيم. فإن علا تفيد الاستعلاء، ويستفاد منه أن الله تعالى يرفع الإنسان ويعلي قدره ومكانته بأخلاقه الحسنة ومعاملته الطيبة، فصاحب الخلق مرفوع عال بما امتثله من أخلاق الشريعة العظيمة. ثم قال الله تعالى: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي ستعلم يا محمد، ويعلمون ذلك أي المشركون، من هو المفتون منكم، وسيتبين ذلك لكل الناس، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فربك أعلم بمن ضل عن سبيله، من فارق طريق الهدى ومن هو مهتدي، إلى آخر الآيات التي سيأتي بيانها إن شاء الله. في هذه الآيات من الفوائد ما سبق الإشارة إليه من تعظيم العلم وأهل العلم والمعتنين بالقراءة والكتابة للعلم الشرعي. فالله تعالى كما هو متقرر عند أهل العلم لا يقسم إلا بشيء عظيم، فكل ما أقسم الله تعالى به فهو عظيم. فإقسام الله جل وعلا بالقلم دليل على عظمته ومكانته. وهكذا في هذه الآية من الفوائد أن حفظ العقل للعبد وتكميله له وتمييزه على غيره من نعمة الله جل وعلا عليه. فكلما كان الإنسان عنده العقل الراجح والذكاء والفطنة كانت نعمة الله تعالى عليه أعظم، ويجب عليه أن يشكر هذه النعمة. فهذه نعمة امتن الله تعالى بها على نبيه وأخبر أنه ليس بمجنون بنعمة الله وفضل الله جل وعلا عليه. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد الدعوة إلى التخلق بالأخلاق الحسنة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، وقد أمر الله بالتأسي به بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو عليه الصلاة والسلام أكمل الناس أخلاقا، وأمته مأمورة بالتأسي به. فسوء الخلق خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجاهد الإنسان نفسه، ونسأل الله تعالى أن يعيننا جميعا على حسن الأخلاق الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فقد كانت الأخلاق نزعت من الناس قبل الإسلام، ليس فيهم إلا الغلظة والقسوة والاعتداء وقطع الطريق والسلب والنهب وسوء الجوار وقطع الأرحام واعتداء القوي على الضعيف، وكانوا في حالة شديدة من سوء الأخلاق. فبعث الله تعالى نبيه ليتمم صالح الأخلاق. وفي هذه الآية أيضا أن المتخلق بالخلق الحسن مرفوع عال على غيره، وأن الله رفع نبي بذلك. ومهما ظن أنه بسوء خلقه وامتثاله للدليل ينخفض فهو بعكس ذلك، فهو رفعة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزا. وفي هذه الآية من الفوائد أيضا أن حال الناس يتبين، وإن التبس في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة لا بد أن يصير إلى أمر يتضح فيه ذلك، فلا يبقى الأمر ملتبسا على الدوام. ولذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة بعضهم تشكك، قالوا مجنون ساحر مفتون، وكل يوم يتبين لهم من شأنه ما يدل على أنه على الهدى، حتى ظهر أمره ووعد الله نبيه بذلك بقوله فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. سيعلم الناس ذلك، وستعلم أنت ويعلمون هم، ويتضح هذا جليا لكل الخلق. من هو المفتون منكم؟ فالمفتون يظهر حاله ويتبين ولا يبقى ملتبسا. وفي هذه الآية أيضا من الفوائد أن الله تعالى أعلم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الإضلال، وهو أحكم الحاكمين، فيهدي من يشاء ويضل من يشاء. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.